قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
اهدنا الصراط المستقيم غير مغضوب علينا نرقى جنات النعيم واعف عنا وقنا شر الشيطان
الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، ما زلنا في هذه السلسلة الطيبة المباركة إن شاء الله تعالى، فقه الواقع. واليوم عنوان الحلقة الدعوة بالقدوة. ولماذا اخترت لكم هذا العنوان أيها الأحباب الكرام؟ لأن كثيرا من الناس اليوم يشوهون صورة الإسلام والمسلمين. إن كثيرا من أعداء الدين وأعداء الإسلام يشوهون صورة الملتزمين والمستقيمين، بل ويشوهون صورة المسلمين عموما، لكي ينفروا الناس عن الإسلام والمسلمين. والسبب في ذلك أيها الأحباب أن الإسلام له رونق جميل يخطف الأبصار ويجذب إليه القلوب، فلو ترك أعداء الإسلام الإسلام وأحكامه وشرائعه أمام الناس على طبيعتها وشكلها الحقيقي لجذب قلوب الناس إليه، فهم يريدون أن يصدوا الناس عن الدين وعن الإسلام، فيحاولون أن يشوهوا صورة الإسلام والمسلمين. ولذلك اخترت لكم هذا العنوان الدعوة بالقدوة. اعلموا أيها الأحباب الكرام أن الإسلام يأمر أصحابه أن يكونوا قدوة حسنة، قدوة في الأخلاق، قدوة في المبادئ، قدوة في القيم، أن يكون الأب قدوة في بيته، أن تكون الأم قدوة في بيتها، أن يكون المدرس قدوة لطلابه، أن يكون المدير قدوة لموظفيه، وأن يكون إمام المسجد وخطيب قدوة للمصلين، وهكذا كل في مجاله وفي مكانه. ولذلك فإنني سوف أوضح لكم الآن مواقف من الدعوة إلى الله عز وجل بالقدوة لا بالقول. ولذلك أقول لكل إخواننا المسلمين، الآن الحرب الإعلامية الشرسة على الإسلام والمسلمين لا نريد أن نردها بالأقوال ولا بالتنظير، وإنما نردها بالقدوات. والناس يرون بأم أعينهم هذه القدوات الطيبة المباركة. نعم، أهل الباطل ينفقون كثيرا من الأموال ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. ولذلك أقول، اسمع أخي الكريم، كن قدوة في مجتمعك، واسمع إلى هذا الموقف لترى كيف تؤثر القدوة في الغير. شاب نزل أوروبا، شاب مسلم نزل أوروبا للدراسة هناك، ويحكي عن نفسه، يقول بأنه يسكن في عمارة طويلة عريضة ولا يعرف أصحاب الشقق بعضهم بعضا، وكانت الشقة التي بجواره يسكنها رجل لا يعرف من هو، لكنه يبدو أنه نصراني من أهل البلد، وهذا الشاب غريب عن البلد جاء للدراسة فيها، شاب مسلم يدرس في بلاد أوروبا. وكان صاحب هذه الشقة قد اتفق مع شركة اللبن، بارك الله فيكم، تأتي كل يوم، يأتي المسؤول ويضع، ينظر إلى رقم الشقة ويضع زجاجة اللبن أمام الباب وينصرف، ويأتي صاحب الشقة يفتح ويأخذ الزجاجة. فجاء المندوب ووضع زجاجة، وفي اليوم الثاني زجاجة والثالث زجاجة، ولم تؤخذ الزجاجات، كأنه لم يخبر شركة اللبن بأنه مسافر. قال: فلما رأيت اللبن بدأ يتكوم، قال: كنت أخذه وأضعه في ثلاجتي حفاظا على اللبن، وحتى لا يعرف اللصوص أن أصحاب الشقة مسافرون. يقول: وهذه المدينة فيها لصوص كثيرون، لو رأوا هذه الزجاجات مكومة أمام الباب لعرفوا أن أهل الشقة غير موجودين، فسرقت الشقة. قال: ولما جاء صاحب الشقة سلمت عليه وأعطيته هذه الزجاجات، فتعجب، قال: ولماذا أخذتها؟ قلت: خفت على الشقة من السرقة. قال: وهل لو سرقت كنت سأتهمك؟ قلت: لا، ولكن ديني يأمرني بالحفاظ على جاري وأنت جاري. قال: لا، أنت ما هي ديانتك؟ قلت له: مسلم. قال: وأنا لست مسلما. قال: ودين الإسلام يأمرني أن أحافظ على جاري وإن لم يكن مسلما، له حق الجوار. فأعجب الرجل بهذا القول وقال: تفضل عندي. قال: فدخلت عنده في الشقة، فبعد الحديث، بعدما تجذبوا أطراف الحديث، عرفه بنفسي فقال: أعرفك، أنا القس فلان ابن فلان، وزوجتي هذه الراهبة ماري. قال: فأسقط في يدي، وأنا لست عالما من علماء الدين ولا أعرف كثيرا عن الدين، إنما أنا مسلم عادي طالب جئت لأدرس هنا. قال: فكلمتهم عن حكم الجوار في الإسلام، وكيف أمرنا الإسلام بالحفاظ على الجار، وقول النبي عليه الصلاة والسلام أن جبريل قال له عليه الصلاة والسلام، قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيحين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، إلى غير ذلك من هذه الأحاديث. قال: فأعجب جدا وقال: نريد أن نتعرف على الإسلام. قال: قلت لهم: أنا لا أعرف شيئا كثيرا عن الإسلام، لست عالما، ولكن خذوا هذا رقم المركز الإسلامي في هذه المدينة، يمكن أن يعطيكم كتبا مترجمة عن الإسلام وأحكام الإسلام لتتعرف عليه، من باب الاطلاع. قال: وبعد مدة اتصل به مندوب المركز الإسلامي في هذه المدينة وقال: أنت فلان ابن فلان؟ قلت: نعم. قال: أنت مسلم؟ قال: قلت: نعم. قال: أنت تعلم أن عدد المسلمين في هذه المدينة قليل، وعندنا حفلة ونجمع بعض التبرعات لكي نقيم الحفلة. قلت له: ما سبب هذه الحفلة؟ قال: قسيس وزوجته راهبة سيعلنان إسلامهما، وسنعمل لهما حفلة في المركز الإسلامي. قلت: ما اسمهما؟ فذكر اسم الرجل. قال: فعرفت أنه جاري. قال: فقلت له: لا تجمع مالا من أحد، فإن إنفاقات الحفلة كاملة كلها على حسابي الخاص. قال: وذهبنا إلى المركز الإسلامي، وقام هذا القسيس أمام الجمع الكبير من المسلمين يقول: لقد درست الإسلام من منابعه الحقيقية، وعرفت أن هذا الدين دين السماحة ودين العفو ودين الفضل ودين الكرم ودين يجب أن يسود العالم كله، وها أنا الآن أعلن أمامكم أنني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالها أمام تكبير المكبرين ودموع الباكين، وقام المسلمون يعانقونه ويهنئونه بالإسلام، وبأنه أصبح أخا جديدا لهم في الإسلام، يحبونه في الله ويحبهم في الله. وقامت زوجته الراهبة في مسجد النساء تقول مثل هذه الكلمات لأخواتها المسلمات، وقالت: وبعدما درست الإسلام دراسة متعمقة علمت أن الإسلام دين الحق الذي يجب أن يدين به الجميع، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقام الأخوات يقبلنها ويهنئنها بالدين الجديد. يهنئنها بالإسلام وبدخولها في الإسلام. السؤال أيها الأحباب، لماذا أسلم هذان الرجلان؟ وهذا قس عالم من علماء النصارى، وهذه راهبة عالمة من علماء النصارى، لماذا أسلم؟ لم يسلم بمناظرات كثيرة، لم يؤثر فيهما خطبة من الخطب ولا محاضرة من المحاضرات، وإنما موقف من مسلم عادي كان سببا في دخولهما في الإسلام، الدعوة بالقدوة. هنيئا لك أيها الشاب المسلم، لقد كنت بعملك هذا البسيط وبنيتك الطيبة سببا في دخولهما في الإسلام، فأبشر. فكلما صلى هذا القس صلاة بعد إسلامه كتب الملك منها نسختين، نسخة له ونسخة لك، وكلما قرأ قرآنا فلك مثل أجره، وكلما ذكر ربه فلك مثل أجره، وكلما أطاع الله عز وجل فلك مثل أجره، وهنيئا لك أيضا، فإن المرأة التي دخلت في الإسلام لك مثل أجرها. ودليل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. الدعوة بالقدوة، نعم، كيف لا يكون الدعاة والمسلمون جميعا قدوات لغيرهم؟ وحبيبهم صلى الله عليه وسلم كانت مواقفه كلها قدوة لأصحابه، فانظر إلى هذا الموقف العجيب. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمشي بين أصحابه، كما رواه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم يمشي بين أصحابه. تصور معي هذا الموقف، رئيس الدولة يمشي بين أصحابه، رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وفوق ذلك كله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينما هو يمشي بين أصحابه إذا بهذا الموقف العجيب، يأتي سائل يريد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم صدقة، لكنه ماذا فعل؟ إذا به يمد يده إلى حاشية ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ويجذبه ويقول: يا محمد اعطني من مال الله الذي عندك، إنه ليس مالك ولا مال أبيك. الله أكبر، ثار الصحابة، هدأهم النبي عليه الصلاة والسلام. تصور معي أخي الكريم، لو أن محافظا أو وزيرا يمشي بين خاصته وجاء رجل وجذبه هكذا أمام الناس وهو لا يريد شيئا، يريد صدقة، كيف سيكون مصيره؟ فضلا عن أن يأتي إلى رئيس الجمهورية أو ملك المملكة أو أمير الإمارة وهو يمشي بين خاصته ويجذبه من ثوبه ويقول: اعطني من مال الله الذي عندك، إنه ليس مالك ولا مال أبيك، كيف سيكون الحال وكيف سيكون مصيره؟ بل دعك من هؤلاء جميعا، لو أنك أنت لست وزيرا ولا رئيسا ولا محافظا، لو أن إنسانا يريد منك صدقة فجذبك وقال هذه الكلمات أمام الناس وأحرجك، كيف سيكون ردك؟ إما أن ترد العقوبة بمثلها، أو على الأقل تقول: سامحك الله، ولا تعطيه شيئا، تقول: ليس عندك أدب في الطلب، أنت شحات، أنت سائل. لكن الحبيب صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا ولا ذاك. النبي عليه الصلاة والسلام الذي لو أشار بإصبعه فقط لطارت رقبة هذا السائل، لم يفعل، أو لكتفوه وضعوه في السجن، أو لحققوا معه لكي يتأدب مع رئيس الدولة، يتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل شيئا من ذلك. إن الحبيب عليه الصلاة والسلام ينظر إليه ويبتسم ويقول: أعطوه، وانتهى الموقف. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، صلى الله عليك يا رسول الله. ما أجمل هذا الخلق الكريم، ينظر إليه مبتسما، لم يتجهم في وجهه ولم يغضب، ينظر إليه مبتسما ويقول أعطوه. فكان هذا الموقف من رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلغ من خطب كثيرة يخطبها الخطباء، ومن محاضرات كثيرة يلقيها المحاضرون عن العفو والصفح والسماحة. إنه موقف، ولكنه موقف معبر، كل حركة فيه تنطق عن قيم ومبادئ سامية يجب أن يرتقي إليها المسلمون، فضلا عن الدعاة إلى الله عز وجل. الدعوة بالقدوة. ولذلك الله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صلى الله عليك يا رسول الله. اسمع معي أخي الكريم هذا الموقف لتعرف كيف تكون القدوة دعوة إلى الله تبارك وتعالى. المسلمون فتحوا مصر والشام بجيوش، لكنني أسألك كيف فتحت الهند وهي شبه قارة؟ كيف فتحت بلاد ما وراء النهر؟ التاريخ يجيبك. التاريخ يقول لنا بأن هذه البلاد لم تفتح بجيوش، وإنما فتحت بقدوات، فتحت بتجار المسلمين الذين كانوا يذهبون بتجارتهم إلى أهل الهند، وأهل الهند البوذيون والمشركون وعباد الأصنام وغيرهم من الديانات الأخرى، بعض اليهود وبعض النصارى، فيبيع له السلعة فيقول له المسلم: انتبه، هذه السلعة فيها عيب كذا وكذا. فيقول: عجيب، أنت البائع وتخبرني بعيب السلعة؟ يقول: نعم، لأن ديني أمرني أن أبين عيب سلعتي حتى وإن لم تكن على ديني، لكن هكذا يأمرني الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت عند الإمام أحمد وهو حسن بشواهده: لا يحل لمسلم أن يبتاع من أخيه شيئا فيه عيب إلا وبينه له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت في البخاري: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فيتعجب: ما دينك؟ يقول: ديني الإسلام، حدثني عن الإسلام. فيحدث عن الإسلام فيسلم. والآخر يبيع فيقول: أخبرني عن ثمنها وأعطيك ربحا، فيخبره عن ثمنها بالضبط صدقا. وهكذا معاملات التجار من الصدق والأمانة، ويحدث هناك شيء في الحساب فيرجع له ويقول: خذ، بقي لك هذا الحساب عندي. فيتعجب: ما الذي أمرك بهذا؟ ديني أمرني أن أكون صادقا، أن أكون أمينا، حدثني عن هذا الدين. فدخل أهل الهند في دين الله أفواجا حتى حكمت الهند بشرع الله بدون جيش يفتحها. حكمت الهند بشرع الله لأن غالب أهلها كانوا مسلمين بهذه القدوات التي جاءتهم من بلاد العرب والمسلمين. الدعوة بالقدوة. وكيف لا يكونون كذلك وحبيبهم صلى الله عليه وسلم كان قدوة في كل شيء؟ فاسمع إلى هذا الموقف الذي يرويه البخاري ومسلم. حينما قرأت هذا الموقف هزني وقلت: كيف لو كان أحدنا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم جالس يوما بين أصحابه، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو فوق ذلك كله رسول الله صلى الله عليه وسلم، جالس بين القادة والوزراء وخاصة أصحابه، إذا بامرأة تأتي بطفل لها خذ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حنك هذا الطفل وادعو له بالبركة، حنكه وادعو له بالبركة. فيضعه النبي صلى الله عليه وسلم على حجره، وإذا بالمفاجأة الكبرى تحدث، ما أن يضع الطفل على حجر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبول على حجر النبي صلى الله عليه وسلم فيغرق ثوبه بمائه ببوله. أحرجت المرأة، أحرج الحاضرون، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرج. ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكيف كان رده على هذه المرأة؟ وكيف كان رد فعله على هذا الموقف؟ قبل أن أجيب على هذا السؤال أسألك، لو أن وزيرا من الوزراء جالسا وجاءه أحد بذلك أو امرأة بذلك بهذا الطفل وبال على ثوبه وعلى بدلته، فماذا كان يصنع؟ وما هو موقفه؟ لا أقول رئيس الدولة ولا ملك المملكة ولا أمير، بل لو أن ضابطا من الضباط أمام جنودي حدث له ذلك، بل لو أن ضيفا عندك عاديا ضيفا، لو أن شيخا من مشايخنا المشهورين المعروفين حفظهم الله حدث معه مثل هذا، دعك من هذا كله، بل لو أنك أنت في بيتك وزوجتك جاءت بطفلها بابنك أنت وقالت خذ معك هذا الولد حتى أنزل الطبيخ من على النار مثلا، فمجرد أن وضعته على ثوبك على حجرك بال الطفل على ثوبك، ماذا سيكون ردك على زوجتك وهو ابنك؟ أنا أترك الجواب لك، بلا شك سيكون ردا آخر وعتابا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل شيئا من ذلك. قال أعطني ماء، ثم نضحه بالماء ودعا له بالبركة وحنكه وانتهت القصة. لم يعلق النبي صلى الله عليه وسلم، عيون الصحابة متعلقة بالنبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة ينظرون ماذا سيفعل وكيف سيرد على هذا الموقف. لم يحدث شيء، وما زال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه وابتسامته بين الصحابة وكأن شيئا لم يحدث. عجيب، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما هذه المشاعر الطيبة؟ أنت لم تجرح شعور المرأة، أنت لم تجرح شعور الصحابة، فات الموقف ومر الموقف بلا شيء. قدوة، الدعوة بالقدوة، إن هذا الموقف من رسول الله صلى الله عليه وسلم له أبلغ من مئات من الخطب والمحاضرات من الخطباء والمحاضرين عن مواقف الصبر والتحمل ومراعاة شعور الناس وامتصاص الغضب والحياء. صلى الله عليك يا رسول الله، وإنك لعلى خلق عظيم. الدعوة بالقدوة، هكذا كان الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولذلك ينبغي لجميع أتباع محمد عليه الصلاة والسلام أن يكونوا قدوات، بل لجميع أمة محمد رجالا ونساء أن يكونوا قدوات لغيرهم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. تعالوا معنا أيها الأحباب لتروا هذا الموقف الآخر لأحد من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. تعالوا معنا لتروا شاب يدرس في أوروبا، وبينما هو يمشي بسيارة انقلبت به وهو غريب عن المدينة، حملوه إلى المستشفى وضعوه في غرفة ومعه شاب آخر نصراني، فالغرفة فيها سريران، وما أن علم المسلمون في هذه المدينة الأوروبية وعددهم قليل بأن مسلما موجود في المستشفى الفلاني، إذا بالزيارات تنهار عليه، إذا بالزيارات تنهال عليه، هذا يعطيه كرتا وهذا يعطيه وردا وهذا يدعو له وهذا يعطيه هدية وهذا يجلس معه يصبره، حتى امتلأ سريره بالهدايا، فاستأذن من جاره الشاب الآخر أن يضع بعض الهدايا على سرير جاره، بل اتصل الريسبشن من أسفل، أنت فلان ابن فلان؟ نعم. الحساب خالص انتهى، جاء أحد المسلمين من المدينة ودفع حساب العملية بالكامل. الله أكبر، ما هذا؟ فإذا بهذا الشاب بعد عدة أيام يتكلم معه، كلما رأى هذه المناظر استحى أن يتكلم معه، وظن أنه وزيرا أو أميرا أو رئيسا. فقال: من أنت؟ قال: لما تسأل؟ قال: هل أنت وزيرا أو رئيسا أو رجلا مشهورا؟ قال: لا. هل أنت مدير شركة كبيرة أو مدير شركات فالموظفون يأتون ليجاملوك؟ قال: لا. إذن ماذا تعمل؟ أنا طالب فقير جئت لدراسة هنا وغريب عن هذه القرية، عن هذه المدينة. كل هؤلاء الذين يزورونك من معارفك؟ لا، لا أعرفهم. عجبا، ولماذا أتوا لزيارتك؟ لأنهم مسلمون فقط. نعم، وعلموا أن مسلما أخا لهم في الله أصيب، وهم يعلمون ثواب زيارة المرضى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت في البخاري: من زار مريضا فهو في خرفة الجنة حتى يرجع، يعني في جناها يقطف له من جنى الجنة ومن ثمارها حتى يرجع. وهم يعرفون أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حسن بشواهده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زار مريضا في المساء استغفر له 70,000 ملك حتى يصبح، ومن زار مريضا في الصباح استغفر له 70,000 ملك حتى يصبح. سبحان الله. من أجل ذلك فقط؟ نعم. ما ديانتك؟ مسلم. حدثني عن الإسلام. لست من علماء المسلمين، ولكن أحدثك بعض الكلمات، وخذ عنواني وأخذ عنوانه، وخذ هذا رقم تلفون المركز الإسلامي وتواصل معه. وبعد أسبوعين خرج هذا الشاب المسلم، وبعد عدة أشهر تأتيه رسالة مكتوبة من ذاك الشاب بعد أن حمد الله وأثنى عليه وسأله عن حاله وصحته. قال: أظنك لا تعرفني، أنا الشاب الذي كنت محجوزا معك في المستشفى، لقد فتحت لي آفاقا كبيرة، وبدأت أسأل عن الإسلام وأقرأ عن الإسلام وأتعمق في القراءة عن الدين، فعلمت أن هذا الدين دين يأمر أتباعه بزيارة المرضى، دين يأمر أتباعه بر الوالدين، دين السماحة والعفو والكرم. هذا الدين هذا الدين يجب أن يسود العالم كله. إنني أفتخر بأنني أخبرك بأنني أسلمت، وأنني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الدعوة والقدوة. نعم، هذا الموقف من هؤلاء المسلمين في زيارة مريض المسلم هزت مشاعر هذا الرجل الأجنبي وجعلته يدخل في الإسلام. إنهم لم يعطوه محاضرات ولا دروس ولا ندوات، إنهم أعطوه مواقف قدوة. كما قيل: فعل رجل في 1,000 رجل خير من قول 1,000 رجل لرجل، إنها القدوة الحسنة. نعم، الدعوة بالقدوة. وكيف لا يكونون كذلك وحبيبهم صلى الله عليه وسلم كان قدوة لهم في كل شيء. فاسمع إلى هذا الموقف لترى كيف كان يتصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله النبي الكريم عليه الصلاة والسلام غلام يهودي كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويخدمه أحيانا ويمضي، خدام عند النبي صلى الله عليه وسلم ويخدمه ويعطيه النبي صلى الله عليه وسلم بعض الدريهمات. ويعلم النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الخادم أو هذا الغلام مريض. قل لي بربك، لو خدام من خدامين وزير من الوزراء أو محافظ من المحافظين أو مدير من المدراء أو ملك من الملوك، خدام مرض، ماذا سيكون رده؟ إن تصدق عليه أن يرسل له بعض الناس بالمال أو كذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم، وأرجو أن تتصور ما هذا الموقف، النبي عليه الصلاة والسلام هو رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وفوق ذلك كله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقوم بنفسه ويمشي على رجليه لزيارة من؟ خدام؟ خادم، لزيارة خادم. الله، رئيس الدولة يزور خادم؟ نعم، وليس مسلما، إنه يهودي، يهودي وغلام، ليس رجلا مشهورا ولا وزيرا ولا كذا، غلام خدام. يذهب النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب معه بعض الصحابة ويطرق الباب، يخرج أبو الولد، رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا، نعم رسول الله، أبو القاسم تعال تفضل، فدخل، أين الغلام؟ فدخل وجده مريضا ويبتسم الحبيب عليه الصلاة والسلام في وجه الغلام، ثم يقدم له أغلى هدية في الوجود، يقدم له أثمن هدية في الوجود، ويفعل فيه أفضل معروف يفعل في رجل على ظهر الحياة، يبتسم ويقول للغلام: يا غلام أسلم واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والغلام ينظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم المضيء الذي هو كالقمر، وابتسامته المشرقة التي تخترق القلوب وتدخل إلى الوجدان، فكأن الغلام انشرح صدره للإسلام، لكنه توقف، فينظر الغلام إلى أبيه، فإذا بأبيه ينظر إليه ويصدقه القول ويقول: أطع أبا القاسم. الأب اليهودي يقول لابنه اليهودي: أطع أبا القاسم. فينطق بها الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم ويفرح ويودعه ويرجع ويخرج، وما أن يصل إلى أول الشارع إذا بهم يبكون: لقد مات الغلام، لقد مات الغلام. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، صلى الله عليك يا رحيم، صلى الله عليك يا رؤوف، صلى الله عليك يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الدعوة بالقدوة، نعم هكذا كان الحبيب صلى الله عليه وسلم، كانت حركاته وسكناته أقوالا تنطق وخطبا تنطلق، وإلا فكيف أسس النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب الصحابة دولة الإسلام قبل أن يؤسسوها في الدنيا كلها؟ كيف أسس النبي صلى الله عليه وسلم بحركاته وسكناته قيما ومبادئ وأخلاقا في قلوب أصحابه، ثم تركهم ينطلقون إلى الدنيا فيقتبسون من نور الحبيب عليه الصلاة والسلام ليضيئوا به أركان المعمورة من تعاليمه السامية وقيمه ومبادئه التي غرسها بنظراته وغرسها بحركاته قبل أن يغرسها بأقواله وألفاظه. فقد كان الصحابي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيتعلم من لحظه قبل لفظه، واسمع إلى هذا الموقف، فقد روى ابن ماجه بسند حسن عن عبد الله بن سلام وكان حبرا من أحبار اليهود، لما قيل إن محمدا هاجر من مكة إلى المدينة، وبعض الناس يقول هو النبي، هو النبي المرتقب، وأسلم مجموعة من أهل المدينة، وعبد الله بن سلام حبر من أحبار اليهود يعرف علامات النبي جيدا، ومن علامات أنه يهاجر من أرض ذات حجارة إلى أرض ذات نخل كثير، الأرض التي ذات الحجارة هي مكة، والأرض التي ذات النخل هي المدينة، لكنه يريد أن يعرف العلامات. وانظر إلى هذا الموقف، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وصل المدينة والتف حوله الناس، قال عبد الله بن سلام: فجئت لأنظر إليه. واسمع إلى أول لقاء بين عالم من علماء اليهود ورسول الله صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلمه ولم يوجه له خطابا، وإنما جاء فقط لينظر. قال عبد الله بن سلام: فجئت مع الناس لأنظر كما ينظرون، ويتفرس في وجهه. يقول: فلما رأيت وجهه علمت أنه ليس بوجه كذاب. أول نظرة، أول نظرة من حبر اليهود عبد الله بن سلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم نطق بهذه الكلمة: فلما نظرت إلى وجهه علمت أنه ليس بوجه كذاب. نعم، الصدق يفيض من وجهه، والحق بين ثناياه، وابتسامته لا تفارقه عليه الصلاة والسلام، ابتسامة تخطف القلوب إلى الله، تخطف القلوب إلى الحب النبوي. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما أحلمك، ما أجملك. ثم يقول عبد الله بن سلام: فسمعته يقول: أيها الناس، أطعموا الطعام، أطعموا الطعام، وألينوا الكلام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. انطلق عبد الله بن سلام وهو يكلم نفسه: ما هذا الذي رأيت؟ أهو نبي الله حقا؟ نعم، إنها علاماته. هل يمكن أن يكذب؟ لا، هذه الشخصية لا يمكن أن تكذب، إنه صادق. فما لبث أياما حتى قرأ وقرأ في العلامات، وجاء ليجالسه حتى ظهرت له كل العلامات، وإذا به يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: يا رسول الله، إنهم قوم بهت، أي اليهود، لو علموا بإسلامي بهتوني، لا تخبرهم بإسلامي، سلهم عني. فاستدعاهم: ماذا تقولون في عبد الله بن سلام فيكم؟ شيخنا وابن شيخنا، حبرنا وابن حبرنا، خيرنا وابن خيرنا. قال: ما رأيكم إذا أسلم؟ أعاذه الله أن يسلم. اخرج يا عبد الله من خلف الستار، أيها اليهود، إنكم تعلمون أنه رسول الله حقا، وإن العلامات التي تقرؤونها في كتابكم لهي فيه، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: شرنا وابن شرنا. هكذا كان الحبيب عليه الصلاة والسلام، الدعوة بالقدوة. وبرغم ذلك ينبغي أن يكون المسلم كيسا فطنا، ينبغي أن يكون المسلم سريع البديهة. واسمع إلى هذا الموقف: دخل رجل بريطاني وامرأته اليمن سائحين، فرأى عالما من علماء اليمن، فقالت البريطانية لزوجها: هيا لنسخر من هذا العالم الديني. فقالت المرأة للعالم: ما ديانتك؟ قال: مسلم. قالت: دينكم هذا خرافات وأساطير. قال: كذبت، ديننا دين العلم والعقل. قالت: أنا مستعدة الآن أن أثبت لك بالأدلة العملية أن الإسلام هذا خرافات وأساطير. قال: كيف ذلك؟ قالت: سأسألك سؤالا، إن أجبتني عليه أسلمت معك، ولن تستطيع، وإن لم تستطع الإجابة عليه علمت أنك تعبد وهما. قال: سلي. تصور نفسك مكان هذا العالم المسلم وهذه المرأة التي ستسألك سؤالا، إنها امرأة لا تقر بشيء ولا تريد أدلة إلا من العقل والعلم. قالت: من تعبد؟ قال: أعبد الله. قالت: سأسألك سؤالا يتعلق بإلهك، أجبني عليه. قال: سلي. قالت: أخبرني ما طول هذا الإله وما عرضه، إن أجبتني عن هذا السؤال أسلمت معك، وإن عجزت عن الإجابة عنه فأنت تعبد عدما، تعبد وهما، الإسلام خرافات وأساطير. تصور نفسك مكان هذا العالم، هي لا تريد دليلا من القرآن ولا من السنة ولا الإجماع ولا القياس ولا المصالح المرسلة ولا عمل أهل المدينة ولا قول الصحابي ولا المنطوق ولا المفهوم ولا شيء، هي لا تؤمن إلا بالخمس حواس، الحواس الخمس فقط، يا لا تؤمن إلا بما تذوق وما تسمع وما تشم وما تلمس وما ترى فقط. أخبرني ما طول هذا الإله وما عرضه؟ وإذا بالعالم المسلم الموفق يقول أنا أسألك سؤالا، أتحبين زوجك هذا؟ قالت نعم. قال لها أخبريني ما طول هذا الحب وما عرضه؟ قالت له وهل الحب يقاس بالكيلومترات؟ قال لها الحب وهو من مخلوقات الله عز وجل لا يخضع للمقياس. أتريدين أن تخضع الله خالق البشر للمقياس؟ الله لا يخضع للمقياس ولا يشبه بالناس ولا تدركه الحواس، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقالت المرأة وزوجها نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. نعم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أيها الأحباب الكرام، الدعوة بالقدوة، ينبغي للمسلم أن يكون قدوة، وبالقدوة تستطيع أن تؤثر في من حولك. صدقوني أيها الأحباب، من الشباب من يلتحي ويلتزم ويستقيم، وقبل أن يستقيم كان أبوه لا يصلي وأمه لا تصلي وأخواته متبرجات وكذا، ما تمر أيام حتى يصلي أبوه وتلتزم أمه ويتحجب أخواته. لماذا؟ لأنه حينما التزم واستقام أراهم أخلاق الإسلام الطيبة، قبل يد أبيه ويد أمه، أظهر لإخوانه الحب والودة، خدم أباه وأمه خدمة عادية خدمة عالية، فحببهم في الإسلام والاستقامة والالتزام. وشاب مجرد أن يلتحي ويستقيم إذا بأبيه وأمه وعائلته تكره الاستقامة لأنه كان معهم فظا غليظا. فاسمع إلى هذا الموقف أخي الكريم. رجل كنت أعرفه كان لا يحب السنيين، وابنته متبرجة ولا يصلي في مساجد السنيين، ويقول متشددون متعصبون، هكذا حياته. وفي يوم من الأيام ركبت معه في سيارته، وكانت عنده سيارة ملاكي يطلعها أجرة، فسألته فقلت له أخبرني، لما ركبت معه وجدت حاله قد تغيرت، أصبح يحب السنيين وابنته تحجبت ويصلي في مساجد السنيين. فقلت له ما الذي غيرك؟ قال موقفان من رجل لم يخطب فيه ولم أسمع محاضرة ولا درسا. قلت له أخبرني ما الذي حدث؟ قال بأنه أجر سيارته لشركة الصرف المغطي عندنا في مصر، وهذه الشركة استأجرتها لمهندس عندها، فكان يأتي البيت في الصباح يأخذ المهندس من البيت إلى الشركة يوقع ويخرج إلى الموقع، موقع العمل، يعملون كباري وأشياء في الحقول الزراعية. قال وكان هذا المهندس سنيا ملتحيا. قلت إذن حدثك عن الإسلام؟ قال لا، لم يحدثنا عن الالتزام والاستقامة، كان قليل الكلام، يمسك المصحف ويقرأ فقط والكلام قليل، لكنني رأيت منه موقفين أدهشاني وغير حياتي كلها. قلت أخبرني عن الموقف، أخبرني عن الموقفين. قال أما الموقف الأول فإن المقاولين الذين كانوا يصبون له ويصنعون له الكباري وهذه الأشياء وكذا، وضعون المواد مواد البناء، وهو يستلم منهم، يستلم منهم، يأتي وهو في وسط الحقول الزراعية، يأتون له بالغداء كباب مشوي وغداء على مستوى، فإذا به يرفض أن يتغدى من غدائهم، ومعه في السيارة سرة فيها سندوتشات خفيفة، كيس فيه سندوتشات خفيفة، يتغدى ويرفض، يقول كل أنت معهم، كل ساق كل أنت معهم، وهكذا. ولذلك كانوا لا يمكن أن ينقصوا شيئا من المواد، يستلم استلاما صحيحا. يقول هذا الموقف أثر فيه. وموقف آخر يقول ذهبت لأركبه من بيته وأخذه إلى الشركة، وإذا بطفل الصغير ذاهب إلى المدرسة والمدرسة في طريقنا، قلت للطفل اركب معنا في السيارة، قال لا لا يا بني لا تركب، امشي مع الأطفال على رجليك إلى المدرسة. قلت لما المدرسة في طريقنا يركب معنا. قال هذه سيارة الدولة وسيارة الشركة، أنا لا أستعملها لا أستعملها لحاجات الخاصة، ويمشي مع زملائه. يقول من هذين الموقفين تغيرت حياته واستقام والتزم. معنا اتصال. أي تفضل أخي الكريم ولا أختي الكريمة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الشيخ وحيد.
معك الله يحفظك وبارك فيك.
أحمد مصطفى من سوهاج.
أهلا أهلا ومرحبا
الله
بكم.
الله يبارك فيك يا
شيخ. حياكم الله.
حقك عايز أسأل حضرتك سؤال. الله يبارك فيك.
تفضل.
بالنسبة طبعا الهجوم على السلف. وحضرتك يعني أنا شغال في مدرسة داخلية. فطبعا بعض الناس يعني بتستفزني. فما هو الحل يا شيخنا؟ يعني حضرتك أنا يعني مثلا مش عاوز.
الأخ الكريم بارك. الأخ الكريم بارك الله فيه يتكلم عن الهجمة الآن عن السلف، على السلف والسلفيين والمستقيمين والملتزمين، هجمة على طار الإسلام كله. نقول يا إخواني من أجل ذلك أنا قلت هذه المحاضرة الدعوة بالقدوة، بمعنى أننا نرد عليهم بابتسامات طيبة مباركة ونبين لهم الشبهات. يقولون السلفيون يهدمون القباب والقبور، هذا الكلام أنا لم أتأكد منه حتى الآن، لكنني أبين لكم أن السلفيين في مصر لا يمكن أن يهدموا قبابا ولا قبور، برغم أننا نعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم القائل لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا من قبور أنبيائهم مساجد، ونحن نناشد المسلمين في كل مكان ألا يبنوا مساجدا على القبور ولا يدخلوا القبور في المساجد. لكن إذا كان هناك قبر في مسجد، ليس من حق أحد الرعايا الذين لا يملكون هذا المسجد ولا هذا القبر أن يهدموه، إنما هذا من حق الحاكم. هذه عقيدة السلفيين. لكن هذه يا أخي الكريم هذه أشياء تثار حتى يشوه منظر المستقيمين والسلفيين والطيار الإسلامي. لكن نحن نقول أيها الأحباب، ها هم المسلمون في كل مكان يمشون بينكم، أنتم تعرفون أخلاقهم وتعرفون دعوتهم. صحيح قد يكون في شريحة من شريحة الملتزمين أناس يخطئون كغيرهم من البشر، كما في الشرائح الأخرى أناس يخطئون، لكن خلق الإسلام ليس كذلك. بل أنا أقول لك أخي الكريم اسمع إلى هذا الموقف. الخليفة الملك الوليد بن عبد الملك كان ملكا شديدا، أراد أن يوسع مسجد دمشق، المسجد الأموي بدمشق، فاعترضته كنيسة فأخذ منها، كنيسة يوحنا بدمشق، أخذ جزءا منها وأدخله في المسجد، ولم يستطع أحد أن يتكلم، كان شديدا. ولما جاء عهد عمر بن عبد العزيز الخليفة العادل، رفع النصارى ورقة يطالبون فيها عمر بن عبد العزيز بما حدث، فإذا بعمر بن عبد العزيز يصدر قرارا عجيبا، يصدر قرارا بهدم جزء من المسجد وإدخاله في الكنيسة، الجزء الذي أخذ من الكنيسة وأسقط في أيدي الفقهاء والعلماء في دمشق. فاجتمعوا، اجتمع فريق من الفقهاء وذهبوا إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الخليفة العادل لكي يثنوه عن قوله عن قراره، فأبى وقال هؤلاء أهل ذمتنا لهم حقوقهم. ثم زاد القرار فحدد اليوم والساعة التي يتم فيها هدم جزء المسجد وإدخاله في الكنيسة، فرجع الفقهاء والعلماء وذهبوا إلى قساوسة الكنيسة وأخذوا يطلبون منهم أن يبيعوا هذا الجزء، فلما علموا بقرار الخليفة أضعفوا لهم الثمن، فدفعوا لهم الثمن. قالوا رضيتم؟ قالوا رضينا. قالوا تعالوا، تعالوا معنا إلى الخليفة لتقولوا له أننا رضينا وبعنا هذا الجزء. فلما تراضوا أمام الخليفة عفى ورجع عن قراره. هذا هو الإسلام، وهذا هو خلق الإسلام والمسلمين. ولذلك ينبغي أن نعلم أن الإسلام إذا حكم البلاد اليوم فإن النصارى أيها الأحباب واليهود وغير المسلمين سيأخذون حقوقا لا يحلمون بها إذا حكموا بغير الإسلام. سيرون عدلا، سيرون حرية، سيرون مساواة، سيرون أشياء تعطى لهم. لماذا؟ لأن العدل إذا ساد يسود الجميع، وأن الظلم إذا رفع يرفع عن المسلم وغير المسلم. ولذلك فأنا أقول لكم أيها الأحباب الكرام إن الحقيقة التي يجب أن نعرفها جيدا أن كثيرا من الناس لا يعرفون الإسلام على حقيقته، ولو عرف الناس الإسلام على حقيقته لنادى العلمانيون بتطبيق الشريعة، ولنادى اللادينيون بتطبيق الشريعة، ولنادى النصارى بتطبيق الشريعة. أنا أقول لكم ذلك، واسمع إلى هذا الموقف. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رئيس الدولة الإسلامية وأمير المؤمنين رضي الله عنه، اسمع، يتعفف عن أموال المسلمين، يأمر القائم على بيت المال أن يكسح بيت المال، يعني اكنس بيت مال المسلمين، فيكنسه فيجد درهما، درهم يعني جنيه، وبينما يكنسه وجد درهما فأعطاه لولد من أولاد عمر. رجع عمر فوجد الدرهم في يدي هذا الطفل الصغير فأخذه منه وذهب إليه وقال: ويحك ويحك يا معيقيب، أتريد أن تخاصمني أمة محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الدرهم يوم القيامة؟ رده إلى بيت مال المسلمين. أنا أقول لك، ألا يتمنى النصارى في مصر أن يحكمهم حاكم يتعفف عن أموالهم كذلك بهذه الطريقة؟ هذا هو الإسلام الذي نريده، هذه الشريعة التي نريدها. بل تعال معي لترى في زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يصدر عدة قرارات. وعمر بن عبد العزيز كان يحكم من؟ كان يحكم الشام كله، العراق والشام والأردن، فلسطين، السعودية، دول الخليج، اليمن، مصر، الشمال الإفريقي، تونس والجزائر والمغرب، كل هذا، بلاد ما وراء النهر، إيران الآن، كل هذا كان تحت حكم عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. يصدر قرارات إلى أمرائه في هذه الدول، اسمع القرارات لتعرف لماذا نطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية. القرار الأول: على الأمراء أن ينظروا في جميع الرعاية، جميع الناس لا فرق بين المسلم وغير المسلم، أن ينظروا في الرعاية، فمن لم يمتلك بيتا أعطوا بنوا له بيتا. الله أكبر، الدولة تبني مساكن مجانية. القرار الثاني: من لم يمتلك أثاثا اشتروا له أثاثا. الله أكبر، الدولة تسلم شققا مؤثثة في عهد عمر بن عبد العزيز، هذه الدولة الإسلامية التي نريدها. القرار الثالث: انظروا إلى كل أعمى فاشتروا له عبدا أو اعطوه خادما يقوده وراتبه من بيت مال المسلمين. الله أكبر، ليقضي حاجاته. القرار الرابع يقول: انظروا إلى الغارمين أي المدينين فاقضوا ديونهم من بيت مال المسلمين. أربع قرارات تصدرها الدولة الإسلامية. ألم أقل لكم لو عرف النصارى والعلمانيون والشيوعيون والاشتراكيون حقيقة الإسلام وحقيقة تطبيق الشريعة الإسلامية لنادوا هم بتطبيق الشريعة الإسلامية؟ أخبرني عن دولة تفعل ذلك، وها هي الدول كلها بين أيديكم. إذن الواجب علينا الآن أن نبين للناس حقيقة الدولة الإسلامية، حقيقة الشريعة الإسلامية لو طبقت. أيها الأحباب، انظر إلى الخليفة العادل نور الدين محمود، أول ما مسك الحكم نظر وأصدر قرارا بإلغاء الضرائب والمكوس التي كانت تؤخذ من التجار إذا مروا على بعض الأماكن، وقال تسقط كلها قربة إلى الله تبارك وتعالى، وعمم ذلك على أمرائه وقال قلوا للناس يدعوا لنا. فقام الناس وقالوا كان هذا دخلا كبيرا للدولة، وكنا نأخذ منه رواتب الجند لكي نقاتل في سبيل الله. قال اعلموا أننا لن نأخذ من أحد درهما ظلما، أما الجهاد في سبيل الله فسيسره الله عز وجل. هذه حقيقة الدولة الإسلامية، ولكن يجب على الدعاة أن يبينوها للناس. أيها الأحباب الكرام، أيها الإخوة الفضلاء، الدعوة بالقدوة، هكذا يجب أن نكون جميعا. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، ويحكم فيه بشرع الله ويحكم فيه بشرع الله ويحكم فيه بشرع الله. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، وارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم احقن دماء إخواننا في ليبيا، واحقن دماء إخواننا في اليمن، واحقن دماء إخواننا في كل مكان. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، واجمع شملهم، ووحد كلمتهم. آمين آمين آمين. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اهدنا الصراط المستقيم غير مغضوب علينا، نرقى جنات النعيم، واعف عنا وقنا شر الشيطان.